إزاي دولة أفريقية صغيرة قدرت تستخدم تيشيرتات نادي أرسنال الإنجليزي عشان تسرق انتباه العالم وتغير شكل سوق السياحة بتاعها بالكامل؟ يعني سؤال ممكن يبان غريب شوية في الأول.
هو غريب فعلاً بس بيلمس عصب الموضوع.
بالظبط، هو بيلخص تحول مرعب في صناعة إحنا غالباً فاهمينها غلط. إحنا دايماً بنتعامل مع السياحة والضيافة على إنها معادلة هندسية ناشفة جداً، يعني السائح بيدفع فلوس فبياخد سرير مريح وأوضة نظيفة وتذكرة يدخل بيها يتفرج على شوية حجارة قديمة، بنديله خدمة وبناخد فلوس.
بس المعادلة دي أو الفكرة دي بمعنى أصح انتهت من زمان جدا. العالم ما بقاش بيبيع سراير وتذاكر، العالم بيبيع حالة نفسية متكاملة. واللي بيحصل دلوقتي إن الأوضة النظيفة أو المزار السياحي بقوا مجرد تفصيلة صغيرة جدا جوه منظومة معقدة.
منظومة بتبدأ من أول نظرة في المطار، وده اللي خلاني أقف قدام المصادر اللي معانا النهاردة. إحنا بنغوص في دماغ هاني غانم، وهو فندقي مصري ومدير عام فندق في الضحى وراجل إيده في الشغلانة وعنده خبرة تشغيلية في فعاليات ضخمة جداً.
زي بطولة العالم للدراجات في الضحى سنة 2016.
أيوة بالظبط كده. مصادرنا النهاردة بتشمل سلسلته اليومية جرعة ضيافة يومية ومقالاته عن السياحة المصرية المكتوبة بلهجته الشرقوية الصميمة، ومقال أخير نشر في جريدة الشرق عن صمود السياحة وسط أزمات المنطقة. غوصنا النهاردة هدفه نفهم إزاي تصرف بشري بسيط ممكن يبني أو يهد اقتصاد بحاله.
اللي بيميز كتابات غانم إنه مش بينظر من برج عاجي، يعني هو بيتكلم من أرض الواقع ومن الاحتكاك اليومي مع البشر. في جرعة الضيافة رقم 23 بيحط إيده على جوهر الفكرة لما بيتكلم عن التعامل مع شكاوى الضيوف. المقولة الشهيرة بتقول الضيف دايماً على حق.
دي الجملة اللي كلنا حافظينها من زمان.
بالظبط، بس غانم بيعدلها وبيقول الضيف مش دايماً على حق. هو ممكن جداً يكون غلطان في حساباته أو طلباته، بس أنت ما ينفعش أبداً تجادله في مشاعره.
طيب، خلينا نفكك الكلام ده شوية. أنا عندي مشكلة مع الطرح ده، أو تحدي يعني. لو الضيف بيطلب حاجة مش منطقية تماماً أو بيتصرف بعصبية غير مبررة، ليه المفروض أسايسه؟ أنا بقدم خدمة بمقابل مادي، ليه أتحول لطبيب نفسي بيعالج مشاعر الضيوف؟
سؤال مهم جداً، وهنا بيظهر الفرق الجوهري بين الضيافة والخدمة. غانم بيشرح آليتها النفسية بوضوح. الإنسان الغضبان أو المحبط مش بيستقبل أي منطق أبداً قبل ما يحس إن مشاعره تم الاعتراف ديها.
يعني كأنه بيقولك اسمعني الأول وبعدين كلمني بالمنطق.
100% صح. أنت مش بتعالج مشاعره عشان أنت دكتور نفسي، أنت بتعالجها لأن دي البوابة الوحيدة اللي هتخليه يقبل الحل بتاعك. الفكرة مش إنك تديله اللي هو عايزه لو كان غلط.
الفكرة في طريقة الرفض نفسها، صح؟
أيوة، الفكرة إنك تقوله أنا مقدر جدا زعلك ومكانك كنت هتضايق. الجملة البسيطة دي بتطفي نار الغضب، ووقتها بس تقدر تشرح له القواعد والمنطق. الناس ما بترجعش للمباني الفخمة، الناس بترجع للبشر اللي حسسوهم بالتقدير وقت الأزمة.
طب لو دي المهمة المطلوبة من الموظف، فده ضغط نفسي مرعب صراحة. يعني الموظف مطلوب منه يمتص غضب ناس من ثقافات مختلفة طول اليوم ويفضل مبتسم. إزاي ممكن منظومة تشتغل بالشكل ده من غير ما الموظفين ينهاروا؟
الشيء المبهر فعلا في النقطة دي هو انتقال غانم لمفهوم القيادة. هو بيقول بوضوح الإدارة تتعلق بالمهام، لكن القيادة تتعلق بالبشر.
إدارة مهام والقيادة بشر، جملة قوية جداً.
جداً، القائد في الفندق مش دوره يراقب مين نظف الأوضة ومين لأ، دوره يخلق درع حماية نفسي لفريقه. في جرعة رقم 21 بيوصف الضغط ده بوصف دقيق جداً وبيسميه الضريبة التي ندفعها مقابل الفرصة.
يعني القائد بيقف في ظهر الموظف بتاعه وقت الأزمات وبيحسسه بالأمان؟
بالظبط، ولما ده بيحصل الموظف بيتحول لآلة ابتكار، بيبدأ هو من نفسه يخترع طرق يوفر بيها تكاليف للفندق ويسعد بيها الضيف، لأنه حاسس بالانتماء مش مجرد ترس في مكيمة.
الدايرة بتبدأ من فوق لتحت، يعني الموظف المحمي نفسياً هو اللي هيقدر يحتوي الضيف الغضبان. وده بياخدني لنقطة التماس الأولى للسائح. لو الضيافة كلها قائمة على المشاعر، فأول مكان المشاعر دي بتتكون فيه هو المطار.
المطار ده البوابة الحقيقية لأي دولة، الانطباع الأول اللي ما بتنسيش.
غانم في سلسلته أسئلة في السياحة المصرية بيسأل سؤال مباشر جداً، هل بنوصل للسائح إحساس أهلا بيك ولا إحساس استحمل بقى. وهنا بقى نوصل للنقطة اللي بجد مثيرة للاهتمام،
اللي هي إيه تحديدا؟
إني حاسة إننا بندي وزن كبير قوي للابتسامة والمشاعر. إحنا في عصر الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، يعني أنا كمسافرة يهمني أخلص من الجوازات في 5 ثواني بشمة العين أكتر بكتير من إن موظف يبتسم لي. التكنولوجيا بتكسب ولا إيه؟
غانم مش بيهاجم التكنولوجيا ولا بيقول إنها مش مهمة، بس بيطرح منظور مختلف لطريقة شغل مخ الإنسان. التكنولوجيا بتسرع الإجراءات وبتشيل العبء العضلي والزمني، لكنها عمرها ما بتخلق ولاء للمكان.
ولاء للمكان تقصد؟
بالظبط. تخيلي معايا إنك عديتي من بوابات إلكترونية حديثة جداً في ثواني، بس جيتي تسألي موظف على مكان الشنط فرد عليكي بتعالي، أو مش عارفة تلاقي شبكة إنترنت سهلة في المطار عشان تطمني أهلك. العقل البشري حسب ما بيطرح غانم بيسجل آخر انفعال عاطفي. السرعة التكنولوجية هتبقى صفر على الشمال لو الانطباع الأخير هو إنك مش مرحب بيكي أو إن البلد دي متعبة.
فهمت قصدك جداً، يعني التكنولوجيا بتمنع الاستياء بس مش بتخلق السعادة أو الانطباع الإيجابي اللي بيجي من التواصل البشري.
وتحديداً عشان كده غانم بيأكد إن كل فرد في المطار بيمثل الدولة كلها، من ضابط الجوازات لأمين الشرطة لعامل النظافة.
كل دول واجهة للبلد.
أكيد. المصادر بتوضح إن الأزمة مش دايماً في نقص الميزانيات لعمل بنية تحتية جبارة. الأزمة الحقيقية في ثقافة الخدمة. إننا نبص للمظهر اللائق والزي الموحد وتوفير إنترنت بدون تعقيدات على إنها أساسيات صناعة الانطباع الأول، مش رفاهيات.
وده اللي بيحصل بالظبط أول ما السائح بيخرج من المطار للشارع. الفوضى بتبدأ تبان. غانم بيسأل سؤال صادم بلهجته المصرية وبيقول: هل إحنا بنرحب بالسياح ولا بنطلع عين أمهم؟
تعبير قاسي شوية بس بيعكس واقع بيحصل في الشارع.
هو بيتكلم عن السلوكيات اللي بتدمر كل حاجة، زي التعامل مع السائح كأنه مجرد فرصة للربح السريع، تغلية الأسعار والمبالغة اللي بنسميها الفهلوة، والإلحاح المستمر من البياعين، وحتى حوادث التحرش اللي أحياناً بيتم تبريرها كأنها ثقافة عادية.
لو ربطنا الكلام ده بالصورة الأكبر هنلاقي إن السائح مش بيقيم بس عظمة الأهرامات، هو بيقيم إحساسه وهو واقف قدام الأهرامات.
أنا وأنا بقرأ الكلام ده جه في دماغي تشبيه غريب شوية. إحنا بنتعامل كدولة تمتلك تاريخ ضخم جداً وأثار ملهاش مثيل، كأن الأثار دي بليصة التأمين، عامل زي مطعم بيقدم أكل سحري مستحيل تدوق زيه في أي مكان في العالم، فصاحب المطعم قرر يعامل الزباين بأسوأ وأقذر طريقة ممكنة لأنه مأمن وضامن إنهم كده كده هيرجعوا عشان الأكل.
التشبيه بتاعك ممتاز وبيفسر الآلية النفسية للاستسهال اللي غانم بينتقدها. التاريخ العظيم مش هيشفع لك لو السائح حس انه اتنصب عليه في اجره التاكسي او ان في حد ضايقه وهو ماشي. الموقف السلبي ده بيعمل ارتباط شرطي في دماغ السائح بين البلد وبين الشعور بالاستغلال،
كان عظمه الحضاره بتتمسح تماما من ذاكرته.
بالظبط، وبترجع التجربه كلها سلبيه. وعشان كده السياحه مش بتبدا من قرارات وزاريه ولا حملات اعلانيه، بتبدا من السلوك الفردي، من نظره الشارع للسائح. هل هو ضيف في بيتنا لازم نحترمه ونكرمه، ولا هو فريسة أو محفظة ماشية على رجلين لازم نفضيها؟ غانم بيحذر إن فقدان الاحترام ده هو اللي بيهد الصناعة من جذوره.
طب خلينا ننتقل لبره الشارع المصري ونشوف العالم الخارجي. إزاي بنبيع نفسنا وسط الزحمة دي؟ غانم بيقول إن العالم ما بقاش بيستنى يكتشفك، وإن السياحة بقت صناعة انتباه. وهنا نرجع لمثال رواندا اللي بدأنا بيه. رواندا كتبت فيزيت رواندا على تيشيرت أرسنال. إيه العبقرية في كده؟ ما احنا بنطبع بروشورات وبنروح معارض سياحية من زمان.
العبقرية هنا لأن رواندا فهمت إن اللعبة ما بقتش مين عنده منتج أحسن، اللعبة بقت مين قادر يستحوذ على جزء من انتباه العالم.
في عالم مليان دوشة وشاشات، الانتباه هو العملة الأغلى.
أيوة، لما تحطي اسم بلدك على تيشيرت فريق بيلعب في أقوى دوري في العالم، أنت بتخلقي تساؤل عند ملايين المشجعين. إيه رواندا دي؟ انت بتزرعي اسم الوجهة في العقل اللاواعي للمسافر.
طيب كل ده معناه ايه في النهاية؟ هل مشكلتنا اننا بنبيع منتجنا بأقل من قيمته الحقيقية لاننا لسه بنستخدم ادوات تسويق بتاعت القرن 20؟
دي حقيقة. غانم بيشرح ان مصر عندها تنوع مرعب، شواطئ وغوص وسفاري وسياحة علاجية ودينية، بس لسه بنعتمد على التسويق التقليدي. البروشور والمعرض السياحي ما بيقدرش يخلق الشرارة العاطفية اللي بتخلي السائح يقرر فجأة يغير وجهته.
يعني احنا عندنا منتج جبار بس بنسوقه غلط.
المصادر بتضرب أمثلة بكروت كسبانة إحنا مش بنلعب بيها صح، زي محمد صلاح مثلاً. إزاي لاعب بالشعبية دي ما نبقاش بنيين حواليه حملات تسويق سياحة عالمية؟ مش بس كده، الأهم كلام غانم عن خطوط الطيران الوطنية، مصر للطيران. هو مش بيشوفها مجرد وسيلة مواصلات، هو بيشوفها إعلان متحرك.
تقصد إن التجربة بتبدأ من الطيارة نفسها؟
بالظبط، الطيارة هي أول قطعة أرض من الدولة السائح بيدوس عليها. ريحة الطيارة، المزيكا اللي شغالة، شكل لبس المضيفين، كل دي رسائل نفسية بتشكل توقعات السائح. التسويق الحديث ما بقاش بيبيع مكان، بقى بيبيع إحساس وتجربة كاملة. وده بياخدنا المقال استراتيجية الوجلات، ومصطلح مهم جدا بيذكره غانم، وهو صعودية البحر الأحمر.
النقطة دي استوقفتني جدا. يعني إيه صعودة البحر الأحمر؟ هل ده مجرد تنافس على مين عنده فنادق أكتر على نفس البحر؟
الموضوع أعمق من الفنادق بكتير. غانم بيقصد إن السعودية بتضخ مليارات مش بس لبناء منتجعات، لكن لبناء علامة تجارية قوية جدا ترتبط باسم البحر الأحمر عالميا.
يعني المنافسة بقت مين هيقدر يمتلك اسم البحر الأحمر في عقل السائح الأجنبي؟
100%. لما السائح الأوروبي فكر في البحر الأحمر، السعودية بتسعى إن أول صورة تيجي في باله تكون المنتجعات السعودية. ده معناه إن مصر ما ينفعش تعتمد بس على إنها بتطل على نفس البحر، لازم تخلق هوية واضحة وأدوات تسويق شرسة عشان تحافظ على حصتها من الانتباه في المنطقة دي.
طب كل الكلام ده عظيم على الورق، نسوق صح ونصلح المطار وندرب الناس وننافس على العلامات التجارية، بس خلينا نكون واقعيين، إحنا في الشرق الأوسط، منطقة حرفياً بتنام على أزمة وتصحى على كارثة سياسية. إزاي أقدر أبني منظومة ضيافة بتعتمد على المشاعر والانتباه، وفي أي لحظة ممكن خبر عاجل في نشرة الأخبار يقفل المطارات؟
وده بيطرح سؤال مهم جداً اللي ناقشته مقال غانم في جريدة الشرق، حين تهتز المنطقة كيف تبقى السياحة صامدة؟
إيه الإجابة اللي بيطرحها بقى للتعامل مع الصدمات دي؟
بيواجه المعضلة دي بقاعدة تشغيلية صارمة جداً ذكرها في اليوم 24 من جرعاته. القاعدة بتقول: احمي ما يمكن السيطرة عليه، حل ما يمكن إصلاحه، وتدارك ما لا يمكن تجنبه. وإحنا هنا طبعاً بننقل الرؤية دي من منظور إداري بحت وبحيادية تامة بدون تبني أي مواقف سياسية.
ده بيفكرني بربان السفينة، هو مش هيقدر يمنع العاصفة، لكن يقدر يسيطر على الأشرعة وتوجيه الطاقم عشان يعدي البر الأمان.
تشبيه في محله تماماً. الفكرة إن الدول والفنادق مش هتقدر توقف الأخبار السلبية أو تتحكم في الصراعات الخارجية، بس تقدر تتحكم 100% في تجربة الضيف اللي جوه الفندق دلوقتي. المرونة المؤسسية اللي بيطرحها غانم هي إنك تبني ولاء عميق مع الضيوف.
يعني لما الفندق أو الوجهة بتقدم تجربة إنسانية استثنائية، السائح بيتحول لسفير للمكان. السائح اللي حاسس بالأمان والتقدير، احتمالية إنه يلغي حجز وقت التوترات بتقل، ولما الأزمة بتخلص بيكون هو أول واحد بيرجع.
بالظبط، الاستثمار في البشر هو اللي بيعمل حائط الصد ضد الأزمات الجيوسياسية.
رحلة غريبة فعلا اللي غصناها النهاردة. احنا بدأنا من فكرة بسيطة زي ابتسامة موظف الاستقبال وإزاي نتعامل مع مشاعر الغضب، واكتشفنا إن ده الخيط اللي بيمتد لبوابة المطار، وبعدين لتصرفاتنا في الشارع اللي ممكن تدمر قيمة الآثار نفسها، وطلعنا بيه لمستوى التسويق العالمي وصراع الهويات على وجهات زي البحر الأحمر، لحد ما وصلنا لإزاي السلوك الإنساني ده نفسه هو بوليسة التأمين الحقيقية ضد الأزمات السياسية في المنطقة.
والمبهر في طرح هاني غانم إنه مش محصور في السياحة بس، أي حد بيسمعنا دلوقتي سواء كان مدير مبيعات أو دكتور في عيادته يقدر يستخدم نفس القواعد دي، قواعد في الذكاء الاجتماعي والإنساني قبل ما تكون قواعد فندقية.
دي حقيقة فعلا. بس قبل ما نخلص غصنا في المصادر النهاردة، في فكرة كده بتلح عليا وعايزة أسيب المستمعين يفكروا فيها.
إيه هي؟
بما إننا متفقين إن الناس بترجع للبشر مش للمباني، تفتكروا مع التطور المرعب للذكاء الاصطناعي وصناعة الواقع الافتراضي، هل ممكن يجي يوم الناس تسافر فيه مش عشان تزور أماكن جغرافية حقيقية زي الأهرامات أو باريس، لكن عشان تعيش جوه مجتمعات افتراضية بتوفر لهم الضيافة والاهتمام الإنساني اللي مش لاقينه في الواقع؟ هل المضيف البشري هو الملاذ الأخير للسياحة؟ سؤال محتاجين نفكر فيه.
ده سؤال بيطرح تحدي وجودي لصناعة السياحة كلها، وفعلا يستحق التأمل في السنين الجاية.